بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ماذا يقول بعد التكبيرة الثانية؟ الثانية نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن حكمها أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقد أمر بالصلاة كما صلى. بأي صيغة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأفضل أن يكون بالصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي التي تكون في التشهد. ولو أتى بغيرها هل يجزئه؟ يجزئه. ثم أخذنا الدعاء أو التكبيرة الثالثة، وبعدها ماذا يكون؟ الدعاء ما حكمه؟ واجب. لماذا واجب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أولا، وأيضا أن الدعاء هو لب هذه الصلاة، فالقصد من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت. هل يتعين دعاء مخصوص؟ هل يجب أن يدعو بدعاء معين؟ لا. قلنا لكن هذا هو الأفضل، أن يقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دعا بغير أجزاء. ما هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الشوكاني حديثين وزدنا حديثين. بالماء والثلج والبرد. أحسن. أيضا مما ورد فاصل ذكرنا أن أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أيضا مما ثبت فزيد في حسناته تجاوزا. أحسنت. أيضا وحبل جواره فقهي أنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه. أخن يقول إذا كان طفلا كيف يقول أبدله زوجا خيرا من زوجه ولن يتزوج؟ سيأتي هذا اليوم إن شاء الله. طيب، الحديث الذي ذكرنا أمس قلنا جاء عن خمسة من الصحابة، عن أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة، وحديث الوالد أبي إبراهيم الأشهلي، وحديث عبد الله ابن سلام. أما حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث أبي قتادة ماذا قال في البخاري؟ ليست محفوظة. والراجح في حديث أبي هريرة الإرسال. طيب، وقفت له على شاهد عن عبد الرحمن بن عوف. أخرجه الطبراني في الدعاء، والشاشي في مسنده، من طريق أبي بكر ابن عياش عن ثابت ابن أبي صفية الثمالي، قال له ثابت الثمالي، ويقال ثابت ابن أبي حمزة، ويقال ثابت أبو حمزة، ويقال ثابت ابن أبي صفية، وهو واحد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن عوف. ورجاله ثقات إلا هذا ثابت بن أبي صفية فهو ضعيف. وأيضا حديث عبد الرحمن بن عوف له طريق أخرى عند البزار، له طريق أخرى عند البزار. وله أيضا شاهد عن كعب بن مالك، إلا أنهم داروا على يحيى بن أبي كثير. له شاهد عن كعب بن مالك أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وفيه زيادة لأولنا وآخرنا، اللهم اغفر لأولنا وآخرنا، وهو من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. قال ابن عساكر عقبة، قال والمحفوظ حديث يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأشهلي عن أبيه. قال والمحفوظ حديث يحيى ابن أبي كثير عن إبراهيم الأشهلي عن أبيه. قلنا حديث هل هو حديث إبراهيم الأشهلي أو أبي إبراهيم الأشهلي؟ عن أبي إبراهيم الأشهلي. فالحديث لا بأس، لا سيما حديث عبد الرحمن بن عوف يكون شاهدا لمرسل أبي سلمة، وأيضا لحديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وأيضا قد يذكر حديث عبد الله بن سلام. فالحديث حسن بمجموع الطرق ثابت. فعندنا الآن أربع أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على الجنازة، بعضها صحيح لذاته وبعضها صح أو ثبت بغيره. طيب نوعا سمى قرأ نبهنا أمس، قلنا هل يتعين الدعاء في الثالثة أو يجوز أن يدعو حتى في الثانية؟ ها؟ يجوز أن يدعو في الثانية إذا مثلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ منها ولم يكبر الإمام، هل له أن يدعو؟ له أن يدعو. بقي في الأولى هل له أن يدعو؟ ليس في الحديث ذلك. حديث أبي أمامة بن سالم بن حنيف أنه كبر فقرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا في الثلاث التكبيرات، فالأولى يقتصر فيها على الفاتحة، والثاني يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وإن دعا فيها لا بأس، والثالثة هي موطن للدعاء أيضا. بقي الدعاء في الرابعة، إذا كبر التكبيرة الرابعة هل يدعو؟ أما وجوبا فلا، وقد نقل ابن قدامة رحمه الله هنا في صفحة 16 و400 قال أنه لا يجب. قال ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب، أي عند الحنابل، وأيضا قال بذلك الشافعية، لا خلاف عندهم أنه ليس بواجب، الدعاء في الرابعة ليس بواجب. بقي هل يدعو؟ ذكر فيه عن أحمد روايتين، الرواية الأولى أنه لا يدعو بعد الرابعة بشيء، قال أحمد لا أعلم فيه شيئا، لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل. وذكر رواية ثانية عن أحمد أنه يدعو بعد الرابعة وأن ذلك مستحب. وهذا مذهب جمهور الشافعية أن الدعاء بعد الرابعة مستحب. قال ابن قدامة لأنه قيام في الصلاة، فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة. وقد اختار القول باستحبابه الشوكاني، وكذلك الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيره في أحكام الجنائز، للشيخ الألباني رحمه الله صفحة 160 قال والدعاء بين التكبيرة الأخيرة، أي الرابعة أو الأخيرة الخامسة إن كان، والتسليم مشروع، لكن حاله ذكرها في الرابعة لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدته وكبر يا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة أربعا، ثم قام ساعة، يعني يدعو أي بعد التكبير الرابعة، ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا، أي ثم سلم لم يكبر الخامسة، قالوا لا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، أخرجه البيهقي بسند صحيح. جاء في بعض الطرق زيادة عند ابن ماجه والحاكم إن رسول الله كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم، وهو ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة. فالشاهد أنه يدعو بعد الرابعة. ويستحب ذلك. وأيضا يدل عليه حديث أبي أمامة بن سهل الذي تقدم معنا، قال فكبر فقرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص في الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث. فيدعو بعد التكبيرة الرابعة، وليس ذلك على سبيل الوجوب، بخلاف الدعاء قبل الرابعة الثالثة فهو واجب. طيب بماذا يدعو؟ قال بعض العلماء يدعو بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقال بعضهم يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وليس في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل يدعو بما شاء. إن دعا ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وهو الأفضل، وإلا دعا للميت بأي دعاء. فإن لم يدعو هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء في الرابعة. طيب بقي بعد الخامسة، مر معنا أنه يشرع أن يكبر خمسا أو لا يشرع، جاء في علي زيد بن أرقام وحديث حذيفة، فإن كبر خمسا فهل يدعو بعد الخامسة؟ لما قف على دليل أو عن بعض الصحابة أو السلف أنه كان يدعو بعد الخامسة، فالأصل أنه إذا كبر خمسا بعد الخامسة يسلم، فإن حديث أبي أمامة بن سهل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث التي بعد الأولى، وأما الخامسة فلم يرد فيها الدعاء، بل إذا كبر خمسا سلم بعد الخامسة دون دعاء. طيب بقي الدعاء للطفل، إذا مات طفل بماذا يدعو له؟ في المغني لابن قدامة في صفحة 16 و400، طبعا من المجلد الثالث الذي هو في باب الجنائز، قال فصل: الحمد لله، وإن كان الميت طفلا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله فرطا لوالديه، والفرط هو ما يتقدم الإنسان، اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وسلفا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين وأجره برحمتك من عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. قال ونحو ذلك، وبأي شيء دعا مما ذكرنا أو نحوه أجزاه، وليس فيه شيء موقت أي معين ومحدد. طيب هذا الذي ذكره ابن قدامة اعتمادا على أثر جاء عن أبي هريرة، ذكره العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز صفحة 160 أيضا. قال رحمه الله تحت قوله فوائد الثانية أي من الفوائد، قال الشوكاني في نيل الأوطار: إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا فقط دون التطويل الذي ذكره ابن قدامة. روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة أي موقوفا عنه، وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، هو من طريق نعيم بن حماد الخزاعي. ما حال نعيم؟ ها؟ طيب. أن أبا هريرة كان إذا صلى على طفل يقول هذا: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. والأثر ضعيف. قال: ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا إذا لم يتخذ سنة، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي أختاره، هذا اختيار الشيخ الألباني، أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني: اللهم اغفر لحينا وميتنا وفيه وصغيرنا وكبيرنا. قال: وفيه وصغيرنا وفي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الذي اختاره الشيخ الألباني. قال: والذي اختاره هو مذهب الشافعية، ذكره النووي في شرح المهذب، أنه يستحب أن يدعى للطفل بهذا الذكر: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وفيه وصغيرنا وكبيرنا. إلا أن النووي قال ويضيف إليه هذا، أي الذي جاء أبي هريرة من الدعاء لوالديه. والحاصل من هذا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في تخصيص الطفل بدعاء معين. وأن الأولى أن يدعو بهذا الدعاء الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عنه وفي ذكر الصغير. فإن دعا بهذا الدعاء: اللهم اجعله فرطا لوالدي وذخرا وسلفا وأجرا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، هل له ذلك؟ ها؟ له ذلك إن دعا. وإذا عمل بالحديث الأول فهو أفضل، فإن أضاف إليه بعد ذلك شيئا من هذا دون مداومة عليه فلا بأس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على إخلاص الدعاء للميت. بقي هذه الأدعية التي قرأناها، سواء هذا الحديث اغفر لحينا وميتنا أو الحديث الآخر اللهم اغفر له وارحمه، فيه بعض الإشكالات. كيف إذا كانت المرأة، هل يقال أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ أو إذا كان طفلا مات ولم يتزوج يقال أبدله زوجا خيرا من زوجه؟ ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فوائد طيبة وتنبيهات نافعة. نقرأ شرح الحديثين من الشرح الممتع، المجلد الخامس صفحة 319 وما بعدها، نحو 10 صفحات شرح الحديثين، نأخذ منها أخذا وإلا هو طويل، إلى صفحة 335 شرح الحديثين. وأيضا ما ذكره ابن قدامة ذكره المؤلف صاحب الزاد في الدعاء للطفل. ذكر إشكالا قال في الحديث الأول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال هذا فيه تكرار، فإن قوله لحينا وميتنا شامل لقوله وشاهدنا وغائبنا، وأيضا شامل لقوله وصغيرنا وكبيرنا، فهي بمعناها. وأجاب عن هذا أنه دعاء وأن الذي ينبغي في الدعاء البسط والتطويل والتفصيل. قال: وعلى هذا الأدعية. ثم ذكر 6 فوائد لتطويل الدعاء وبسطه. قال: والسنة في الدعاء أن تبسط وتطول 6 أسباب، الأول أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي، لأن الإنسان إذا أحب شيئا أحب طول مناجاته. والثاني أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه، أنه كلما فصل كلما ظهر من شدة افتقاره إلى الله. الثالث أن ذلك أحضر للقلب، يجعل القلب حاضرا أثناء الدعاء، هذا جعل يفصل فيه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا 3، جاء في الحديث. قال: الرابع زيادة الأجر والتعبد لله تعالى. الخامس أن هذا من باب الإلحاح في الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء. السادس أن بالتطويل في الدعاء قد يذكر شيئا نسيه من الدعاء. ثم ذكر أمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل: اللهم اغفر لي ذنبي كله، ثم قال ماذا؟ دقه وجله، ثم قال: وأوله وآخره، ثم قال: وعلانيته وسره. وذكر أيضا حديث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. ثم قال: قد يقول قائل إن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، فكيف هذا التفصيل في الدعاء؟ أجاب بجواب، قال: والجواب أن الدعاء هو مضمون الصلاة، أي الأصل في هذه الصلاة هو ماذا؟ الدعاء، وإن أطال فيه فلا بأس وقصر في غيره. ولذا لم تشرع قراءة سورة مع الفاتحة، وكذلك دعاء الاستفتاح ونحوها. قال: أن الدعاء هو مضمون الصلاة، فينبغي البسط فيه. وإما نبه عليه قوله في آخر الحديث: اللهم من أحييت منا فأحي على الإسلام، ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان. وهذا في كثير من الروايات، وقد جاء غير هذا ولكن في أكثر الروايات هذا. قال: لماذا قال في الحياة الإسلام وفي الوفاة الإيمان؟ قال: والحكمة من ذلك الحمد لله أن الإسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإنسان منه، لأنه منهك وفي آخر قواه. الإسلام أي في ظاهر الجوارح وفي أمور كلها، فكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ، لأن الإيمان هو اليقين، ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ. وأما الإسلام فإنه استسلام الظاهر بالعمل، أو استسلام ظاهر بالعمل، ويكون من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان ومن المنافق أيضا. أيضا هناك أمر آخر، وهو ماذا؟ أن الإيمان أرفع من الإسلام، فهم يدعون الله عز وجل أن الميت يموت على أرفع الأحوال وهو الإيمان، ويحيى على الإسلام، لأنه يتمكن من الازدياد من الإيمان حتى يزداد إيمانا، فلا يموت إلا وقد كان على درجة الإيمان. ثم نبه على بعض التنبيه أكرم نزله. قال النزل هو القراء أي الإكرام الذي يقدم للضيف. أكرم نزله أي ضيافته وما يقدم عليه، هو دعاء عظيم. وسع مدخله، قال يقال مدخل ومدخل بالفتح والضم، فبالفتح اسم مكان أي مكان الدخول، وبالضم الإدخال، وعلى هذا فالفتح أحسن أي أوسع مكان دخوله، والمراد به القبر أي أن الله يوسع له. ثم عند قوله واغسله بالماء والثلج والبرد، قال أورد بعض العلماء على هذا إشكالا فقال إن الغسل بالماء الساخن أنقى، فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ والجواب عن ذلك أن المراد غسله من آثار الذنوب، وآثار الذنوب محرقة، فيكون المضاد لها الماء والبرودة، فشبه الذنوب بماذا؟ بالحرارة والإحراق، وهي تطفى بالماء البارد. قال وقوله وزوجا خيرا من زوجه، أي ابدله زوجا خيرا من زوجه، أي سواء كان المصلى عليه رجلا أم امرأة. وهناك إشكال، لأنه إن كان المصلى عليه رجلا وقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجه، فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء الدنيا، والمعلوم أن نساء الدنيا يكن في الجنة أفضل من الحور. وإن كان امرأة فإننا نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجها ويبدلها خيرا منه. فهذان إشكالان. ما هو الإشكال الأول؟ أن إن كان رجلا متزوجا وقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجه، معنى أن من في الجنة خير من نساء، أي الحور العين خير من نساء الدنيا إذا دخلنا الجنة. وأيضا المرأة إذا لم تكن متزوجة أو إذا كانت ذات زوج، فقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجه، أو أبدلها زوجا خيرا من زوجها، معناه نطلب لها زوجا آخر ويفرق بينها وبين زوجها الأول. قال أما الجواب عن الأول أبدله زوجا خيرا من زوجه، فليس في دلالة صريحة على أن الحور العين خير من نساء الدنيا، لأنه قد يكون المراد خيرا من زوجه في الأخلاق لا في الخيرية عند الله. واضح هذا؟ أبدله زوجا في الجنة خيرا من زوجه الذي كان في الدنيا. والمرأة إذا دخلت الجنة زوجة المؤمن هل تكون في الجنة على حالها في الدنيا أو تكون خير؟ معناها خير. وبهذا يتضح الجواب عن الإشكال فيما أبدلها زوجا خيرا من زوجها. ما معنى خيرا من زوجها؟ أي في أخلاقه وخلقه وأموره التي كان عليها في الدنيا. قالوا بهذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، فنقول إن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين أنه يبدل لها زوج غير هذا الزوج، بل خيرية في الوصف، وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة، لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصفى ما يكون، والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة. واضح هذا إن شاء الله؟ ما معنى أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ ها؟ أي أفضل منه بالصفة لا بالعين، فمعنى عينه هو بعينه، لكن صفته التي في الجنة تكون خير من صفته التي في الدنيا. قال فإن قيل إذا كان الميت لم يتزوج أي مات أعزبا، فكيف تقول وزوجا خيرا من زوجه؟ قال فنقول المراد زوجا خيرا من زوجه لو تزوج، وفي الحديث زيادة وأهلا خيرا من أهله. أي يقال وإن لم يكن، أي خيرا من زوجه لو تزوج في الدنيا يكون الذي في الآخرة ماذا؟ خير له. ثم ذكر فائدة في الأخير قال هل نقول اللهم اغفر له إذا كان أنثى؟ قال فإذا كان الميت أنثى فهل نقول اللهم اغفر له أو نقول اللهم اغفر لها بالتأنيث؟ قال الجواب بالتأنيث، لأن ضمير الأنثى يكون مؤنثا، فنقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. فإن قيل الحديث ورد بالتذكير فكيف نؤنث الضمير إذا كان الميت أنثى؟ فالجواب أن هذا الحديث ورد في الدعاء لميت ذكر في حديث عوف. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فقولوا اللهم اغفر له لتوجه عدم التأنيث. فنأخذ بالنص ونؤوله على ما يناسب الحال، وإن دعونا وقلنا اللهم اغفر له ما يكون المراد أي الميت، والميت يطلق على الذكر والأنثى. فإن قلنا اللهم اغفر له وارحمه حتى وإن كان أنثى المراد الميت، ولولا أن نقول اللهم اغفر لها وارحمها. كما تقدم معنا في سير الاستغفار قرأنا من كلام شيخ الإسلام اللهم إني عبدك ابن أمتك، ماذا تقول المرأة؟ اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك إلى آخره. قال وإن كان المقدم اثنين أي الموتى تقول اللهم اغفر لهما وارحمهما إلى آخره، وإن كانوا جماعة تقول اللهم اغفر لهم، وإن كن جماعة إناث تقول اللهم اغفر لهن، وإن كانوا من الذكور والإناث فيغلب جانب الذكورية فتقول اللهم اغفر لهم، فالضمير يكون على حسب من يدعى له. ثم ذكر حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك، قال والمرأة تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك، وقرأنا هذا من كلام شيخ الإسلام في درس عمل اليوم والليلة. قال بقي إن كان الإنسان لا يدري هل المقدم ذكر أو أنثى، ما يعلم هل الذي يصلي عليه ذكر أو أنثى، فهل يؤنث الضمير أو يذكره؟ الجواب يجوز هذا وهذا باعتبار القصد. فإن قلت اللهم اغفر لها لهذا الشخص أو للميت، وإن قلت اللهم اغفر لها أي لهذه الجنازة، ولا في هذا الحال إن لم يعلم أن يقول ماذا اللهم اغفر له، والميت يشمل الذكر والأنثى. هذه تنبيهات مفيدة قد تطرأ عليها إشكالات قرأناها لإزالة الإشكال. أخ يقول في بعض القرى عندما ينتهي الإمام من الصلاة على الميت بعد أن يسلم يقف يدعو للميت ويرفع يديه والناس يؤمنون بعد، هل يقول ذلك؟ هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، بل يدعى له في الصلاة، وأيضا يدعى له بعد دفنه يسأل له التثبيت. وأما الدعاء بعد السلام ويرفع يده ويدعو فهذا